بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في أحكام الجيران. وقد نصت الآيات والروايات على حقوق الجار، واستفاد الفقهاء من جملة النصوص جملة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالجار، وسنبحثها في مباحث. المبحث الأول في معنى الجار وفي أصنافه والروايات الدالة على حسن الجوار. قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ونلاحظ في هذه الآية الشريفة أن الجار قرن في سياق العبادة لله عز وجل، وعدم الإشراك به كما قرن بالإحسان إلى الوالدين. ومن الواضح بأن عبادة الله تبارك وتعالى من الواجبات، والإشراك به من أشد المحرمات، كما أن الإحسان إلى الوالدين والبر بهما أيضا من الواجبات. فيستفاد من قرينة السياق وجوب الإحسان إلى الأرحام واليتامى والمساكين والجار أيضا الذي سيق في الآية مع هؤلاء. والجار لغة أصله من العدول، يقال جاوره يجاوره، وجوار فهو مجاور له، وجار له بعدوله إلى ناحيته في مسكنه، من قولهم جار عن الطريق، وجار السهم إلى عدل عن القصد، واستجار بالله لأنه يسأله العدول به عن النار، وهو من المعاني العرفية أيضا التي يفهمها العرف، فليس من الحقائق الشرعية التي أسسها الشارع كالعبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة، بل هو مثل الأرحام ونحو ذلك على ما بيناه سابقا. والجار في الآية الشريفة ورد في أصناف. الجار ذي القربى ورد في الآية وهو القريب، والجار الجنب هو الغريب. ويفهم من الآية الشريفة أنها لم تقيد الإحسان إلى الجار بالإيمان وبالعقيدة أو بالدين، كما لم تقيد الإحسان إلى الوالدين بالإيمان والعقيدة، وكذا الكلام بالنسبة إلى الأرحام. فيفهم منها لزوم الإحسان إلى الجيران على أي مبدأ وعقيدة كانوا، وعلى أي مذهب كانوا وإن كانوا من الكفار، كما قلنا ذلك بالنسبة إلى الوالدين وبالنسبة إلى الأرحام. وكيف كان؟ فإن الجار ذي القربى والجار الجنب معناه الجار القريب في النسب، والجار الأجنبي الذي ليس بينك وبينه قرابة، كما فسره ابن عباس. وفسر أيضا بأن المراد من الجار ذي القربى منك بالإسلام، والجار الجنب هو المشرك البعيد في الدين. وقال الزجاج كما في مجمع البيان: والجار ذي القربى الذي يقاربك وتقاربه ويعرفك وتعرفه، والجار الجنب هو البعيد. وروي أن حد الجوار إلى 40 دارا ويروى إلى 40 ذراعا. أما الصاحب بالجانب فقيل في معناه أربعة أقوال، أحدها إنه الرفيق في السفر كما فسره ابن عباس، إذ يستحب الإحسان إليه بالمواساة وحسن العشرة، والثاني هو الزوجة كما فسره ابن مسعود، والثالث إنه المنقطع إليك يرجو نفعك، والرابع هو الخادم الذي يخدمك. إلا أن العلامة الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان قال الأولى حمله على الجميع وهو الحق، لعدم التنافي وظهور الآية يشمل هذه الموارد وغيرها أيضا. وكيف كان، فإن الآية الشريفة سواء حملت على الجار ذي القربى بالتفسير الأول، أي حملنا الجار القريب النسبي، والجار الجنوب إذا حملناه على الأجنبي، أو حملنا على الجار القريب من ناحية المكان، والجار الجنوب حملناه على البعيد من ناحية المكان، فإن الآية تشمل هذه المعاني أجمع. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار له حقان: حق الجوار، وحق الإسلام. وجار له حق الجوار: المشرك من أهل الكتاب. إذ بين الجار ذي القربى والجار الجنوب العموم من وجه كما لا يخفى منطقيا، فبناء على هذا قد يكون الجار هو قريب ومسلم، وقد يكون الجار بعيد ومسلم، وقد يكون الجار قريب وليس بمسلم، أو بعيد وليس بمسلم، ولا منافاة بين هذه. فإنه إذا كان الجار من القرابة ومن المسلمين فإنه يكون له في ذمة الجار الآخر ثلاثة من الحقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. فلزوم مراعاتها يكون أولى وآكد. وكذا إذا كان له حق الجوار وحق الإسلام، أو له حق الجوار فقط، فإن ذلك يتأكد شدة وضعفا كما لا يخفى. وقد ورد في الروايات الشريفة وجوب مراعاة حق الجوار، فعن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بحسن الجوار، فإن الله أمر بذلك. وعنه عليه السلام: حسن الجوار يزيد في الرزق. وعنه عليه السلام: حسن الجوار يعمر الديار ويزيد في الأعمار. وقد تقدم منا سابقا في بيان صلة الرحم والفوائد التي تترتب على ذلك، وقلنا أن زيادة الرزق وتعمير الديار المترتبة على هذه الأعمال إما من باب الأسباب الغيبية الماورائية التي تدير شؤون العالم، وإما من جهة الأسباب الطبيعية باعتبار أن الإنسان كلما يراعي حقوق جاره يتماسك المجتمع أكثر فتزداد فيه الخيرات والتعاطف والبركة، كما أن الديار المتعاطفة والمتحابة تعمر أيضا بمزيد من الراحة والرفاه على ما بيناه سابقا. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من حسن الجوار تفقد الجار. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما زال جبرائيل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته: الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. وعنه عليه السلام: ما تأكلت الحرمة بمثل المصاحبة والمجاورة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل من الأنصار فقال إني اشتريت دارا من بني فلان وإن أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا. وعنه صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة في هذا المجال، وسنتعرض إليها من خلال البحث إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد عرفت من هذه الروايات الإطلاق والعموم في لزوم إكرام الجار والإحسان إليه بغض النظر عن أن يكون مسلما أو يكون مؤمنا أو يكون فاسقا أو يكون كافرا، فلا خصوصية في ذلك للدين أو للمذهب أو العقيدة. المبحث الثاني في الآداب الاجتماعية التي تتعلق في ذمة الإنسان وينبغي مراعاتها للجار، دلت في ذلك الروايات دلالة كبيرة في وجوب الإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه. فمضافا إلى ما عرفته مما تقدم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ورد عنه حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمه، فكما ينبغي على الإنسان احترام الأم والبر بها والإحسان إليها وحرمة إيذائها بل وتفقد أحوالها وقضاء حوائجها، ينبغي عليه أيضا أن يراعي ذلك للجار، وإن كان حرمة الأم أشد وأولى بلا إشكال، إلا أن التنزيل هنا في قوله صلى الله عليه وآله حرمة الجار كحرمة أمه، هذا التنزيل تنزيل للأهمية وللإشارة إلى أهمية الميلاد. فينبغي على الإنسان أن يحسن إلى جاره ويحترمه ويكف الأذى عنه، كما ينبغي أن يتفقد أحواله ويقضي حوائجه ويشاطره في الأفراح وفي الأحزان. وعن مولانا الكاظم عليه السلام ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. وفي هذه الرواية دلالة صريحة على أن من صفات المؤمن ليس فقط أن لا يؤذي الجار، بل أولا لا يؤذي الجار، ثانيا إذا آذاه الجار على فرض فإنه ينبغي عليه أن يصبر على هذا الأذى لشدة احترام الجار ولأهمية حقوقه على الإنسان. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري؟ في جهينة أم في مدينة أم في ثقيف أم في قريش؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله الجار ثم الدار، الرفيق ثم السفر. وعنه عليه السلام سل عن الجار قبل الدار، وذلك لأهمية الجار ولأثر الجار على دنيا الإنسان وعلى آخرته أيضا كما لا يخفى، لأن جار الخير يسوق الإنسان ويؤدي بحياة الإنسان إلى الخير أيضا بخلاف جار السوء. فقد ورد عن لقمان الحكيم عليه السلام لم أحمل شيئا أثقل من جار السوء. وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه، إن رآك بخير ساءه وإن رآك بشر سره. وعنه صلى الله عليه وآله ثلاثة هن أم الفواقر، وجار عينه ترعاك وقلبه ينعاك، إن رأى حسنة دفنها ولم يفشها، وإن رأى سيئة أظهرها وأذاعها. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: جار السوء أعظم الضراء وأشد البلاء، وعليه فإن من الواجبات على المؤمن أن لا يتسم بهذه السمات فيبادر الجار بهذا الشعور، لأن هذا من أشد القبائح، بل وفي بعض مراتبه من المحرمات. كما أنه إذا أراد أن يقطن في بلد أو في حي أو في زقاق عليه أن يرى الجار الصالح ثم يعاشره ويؤاخيه، لأن الجار له أثر كبير كما بينا في حياة الإنسان. وعليه فإن الروايات أيضا ذكرت جملة من الصفات التي ينبغي أن يتسم بها الجار الخير، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فما أقر بي من بات شبعان وجاره المسلم جائع. وعنه صلى الله عليه وآله: ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. وعنه صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعان وجاره طاوي، ما آمن بي من بات كاسيا وجاره عاري. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. قال: وما من أهل قرية يبيت وفيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع. فقلنا: هلكنا يا رسول الله. فقال: من فضل طعامكم ومن فضل تمركم وورقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الرب. ومن الواضح أن هذه أدنى الحقوق التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان تجاه جاره من الآداب والحقوق الاجتماعية. فإنما ذكر في هذه الروايات من الطعام ومن الكسوة وما أشبه ذلك هذه الضروريات الأولية لمعيشة كل إنسان ولمؤاخاة كل جار وكل رحم وقريب. وهناك حقوق أبعد من هذه أيضا ذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام في جملة من كلماته، حيث يقول: أما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءا سترته عليه، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شديده، وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة. ومن الواضح أن هذه الحقوق ما يلزم أن يراعيها الإنسان لنفسه ولأولاده ولزوجته. فإذا وردت في الروايات من لزوم مراعاتها للجار، يستكشف منها بأن حق الجوار كحق النفس وحق الأولاد ولو في الجملة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في حقوق الجار: إن استغاثك أغثته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن أصابه خير هنأته، وإن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك تغيظ بها ولده، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. ونحن نرى أن في مجموع هذه الخصوصيات كم للجار من الحقوق العظيمة من ناحية المعنويات ومن ناحية الماديات التي ينبغي على الناس أن يراعيها بعضهم للبعض الآخر. فليس من حق الجار أن تحترمه فقط أو لا تؤذيه فقط، بل هذه الموارد التي وردت في الروايات تدل على أن الجار يشارك الإنسان حتى في طعامه وشرابه، ويشارك الجار حتى في الريح وفي الشمس وفي نور النهار وفي ظلمة الليل، بل ويشارك الإنسان في خيره وفي شره وفي أفراحه وفي أحزانه. ولا يخفى أن الجار كلما قرب من الجار تتأكد ويشتد لزوم مراعاة هذه الحقوق، فإن الأقرب أولى كما هو واضح. إلى مدة إلى مكان الحريم، فإن في الروايات أن حريم المسجد 40 ذراعا والجوار 40 دارا من 4 جوانبها. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله 40 دارا جار، وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حريم المسجد 40 ذراعا والجوار 40 دارا من 4 جوانبها، إلى غير ذلك من الروايات. فليس الجار هو اللصيق بدار الإنسان، بل الجار إلى 40 دار من 4 جوانب. فلننظر إذن كم للجار من الحقوق العظيمة التي ينبغي على المجتمع المسلم أن يحفظ هذه الحقوق ويراعيها من أجل مجتمع حقيقي قوي ومتين ومتماسك في معنوياته وفي مادياته. كما أن هذه الحقوق كم لها من الأثر العظيم على سعادة الإنسان وعلى رفاهه وعلى زيادة المحبة والتماسك والتناصر بين الناس. ولعل جزء من البؤس والشقاء الذي تعانيه الإنسانية في هذا اليوم في مختلف المجتمعات والشعوب ناشئ من عدم مراعاة هذه الحقوق، سواء كانت الحقوق الأسرية أو حقوق الأرحام أو حقوق الجيران، على ما فصله علماء الاجتماع والنفس في مضانه. ويتحصل مما تقدم فروع ومسائل. المسألة الأولى، يجب كف الأذى عن الجار. فعن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه. وغير مضار معناه لا يجوز الإضرار به، ولا آثم أي لا يجوز عده آثما، فهو من باب سلب الموضوع لسلب الحكم كما يقولون، كما إذا قيل زيد ليس بعالم مع أنه في الواقع عالم، لكن يراد بالنفي أنه ليس له أحكام العلماء من الاحترام والاتباع وما أشبه ذلك. فهذا من باب الحكومة التنزيلية التي تنفي الحكم بنفي الموضوع، أو تثبت الحكم بإثبات الموضوع، كما لو قال المتكلم على الإنسان الجاهل بأنه عالم، أو قال على العالم الذي هو من ناحية العلم عالم، إلا أنه إذا رأى منه بعض التصرفات الشائنة التي لا تليق بالعلماء يقول ليس بعالم، ومراده ليس بعالم، ليس بعالم تنزيلا. وعليه فإن الجار هو الذي يعتبر جاره كنفسه، فكما أن الإنسان لا يضر بنفسه ولا يحب أن تأثم هذه النفس، كذلك ينبغي أن لا يضر بجاره ولا يعده آثما أيضا. بمعنى أن الجار إذا آذاه لا يعده آثما بهذا الأذى، بل يتحمله ولا يقابله بالمثل ولا يقتص منه وما أشبه ذلك من الطرق والأساليب التي تؤدي إلى تفكيك الأواصر وتفكيك المجتمع. بل أكدت الرواية على أن حرمة الجار على الجار كحرمة الأم، فكما يحرم على الإنسان أن يؤذي أمه أو يكشف سوءتها أو يتعدى عليها أو ينتهكها أو ما أشبه ذلك، كذلك بالنسبة إلى الجار. وعن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المؤمن من أمن جاره بوائقه. قلت: ما بوائقه؟ قال: ظلمه وغشمه. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيع حق جاره فليس منا. وما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الظن ناشئ من كثرة التأكيدات كما هو واضح. وكيف كان؟ فإنه بناء على رأي المشهور من الفقهاء من أن الذنوب الكبيرة هي التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها النار، فإن أذى الجار أيضا في مثل هذه الروايات موعود صاحبه بالنار، مما يكشف على أن أذى الجار من المعاصي الكبيرة والعياذ بالله. وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن عف بطنه وفرجه كان في الجنة ملكا محبورا، ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة. ولا يخفى عليك بأن علماء الكلام قد بينوا في محله من علم الكلام والعقائد بأن الإنسان في يوم القيامة يكون ملكا كل في دائرته وفي مقامه، ويجعل الله سبحانه وتعالى له من الرعية ما شاء على تفصيلات ذكرها العلماء كلها. وعليه فإن الرواية هذه تصرح بأن من كف أذاه عن جاره كان من أهل الجنة، بل ومن ملوك أهل الجنة، وهو يكشف عن العكس أيضا، أي من آذى جاره يكون في أشد العذاب في الآخرة. وأما محبورا فمعناه مسرورا، كما روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في عقاب الأعمال بسنده في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن كان مؤذيا لجاره من غير حق حرمه الله ريح الجنة ومأواه النار، ألا وإن الله يسأل الرجل عن حق جاره، ومن ضيع حق جاره فليس منا، ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك ولا يقبل الله عز وجل له عذرا. والماعون كل شيء فيه منفعة، وهو يصدق على كل معونة أو عون يمكن أن يقدمها الجار لجاره من أثاث أو طعام أو غير ذلك. ولا يخفى عليك بأن المنع إذا كان من دون حق كما هو صريح الرواية، فإنه إذا كان من دون حق فإن هذا المنع يكون غير مشروع وفيه تضييع لحقوق الجار، أما إذا كان العذر في المنع مشروعا فالله عز وجل أولى بالعذر. وقد ورد في الروايات أن الجار إذا كان يفسد ما يعيره جاره فحينئذ يجوز له أن يمنعه من هذا النافع. فقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في تفسير الماعون: هو القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره، ومنه الزكاة. قال: فقلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، أفعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك. وعليه فكما يجب على الجار أن يعير جاره وينفعه، فإنه ينبغي على الجار الآخر المستعير أن يرعى هذا الحق له ولا يفسد له متاعه وما أشبه ذلك. فإنه إذا كان لا يراعي هذا الحق فحينئذ يجوز منعه منه، ولا يعد حينئذ تضييعا لحقه. المسألة الثانية في حرمة إيذاء الجار، إذ يحرم أذى الجار كما يحرم أذى غير الجار من أقسام المسلمين والمحترمين. والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الجار مسلما أو كافرا، كما أنه لا فرق في أصل حرمة الأذى بين أن يكون المؤذي مسلما أو كافرا محترما، وإنما بالنسبة إلى الجار آكد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: من كان يؤمن بالله فلا يؤذين جاره. وعن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملعون ملعون من آذى جاره. واللعنة ظاهرة في الحرم عرفا كما لا يخفى. ومن الواضح أن المقصود من الجار ليس الجار في السكن وفي البيت، بل يشمل حتى الجار في محل العمل وفي محلات السوق وما أشبه ذلك، كما أن المراد بالأذى الأذى المحرم. أما الأذى الجائز كأن يدخل الإنسان في مكان المزدحم، أو يفتح دكانا في قبال دكانه لأجل معيشته، وإن تأذى بذلك الطرف المقابل لحسد أو لغيظ أو ما أشبه ذلك فليس من المحرم هذا بلا إشكال. وقد جرت بذلك السيرة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا بين المتشرعة، كما أن الأذى كما يصدق الأذى اللساني كذلك يصدق بالنسبة إلى الأذى في الكتابة، كأن يكتب شيئا فيؤذي الطرف المقابل أو بالإشارة. وهكذا يحرم أذية الكافر المحترم أيضا، سواء باللسان أو بالقلم أو بالإشارة ونحو ذلك، وسواء كان هذا الكافر معاهدا أو ذميا أو محايدا. نعم، بالنسبة إلى الكافر الحربي فلا بأس بأذاه إذا لم يكن نفس العمل حراما، فإنه لا يجوز للمسلم مثلا أن يؤذي الكافرين بالزنا ببناتهم أو اللواط بأولادهم، حتى وإن كانوا هم يستحلون ذلك ولو كانوا لا يتأذون من ذلك أيضا، بل وحتى لو كان في ساحة الحرب أيضا فإن هذا لا يجوز فعله للمسلم أبدا. أما في غير ذلك من الموارد التي قطعنا بحرمتها مطلقة أو قام الدليل الخاص على حرمتها مطلقة، فإن في هذه الصورة يجوز أذى الكافر الحربي، لأن الكافر الحربي هو يؤذي المسلمين أيضا، فيجوز من باب ردع المنكر أو من باب المقابلة بالمثل. المسألة الثالثة: لا يجوز الدخول في بيت الجار من دون إذنه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ومن الواضح أن دخول بيت الغير بلا إذن منه لا يجوز مطلقا من غير فرق بين أن يكون البيت ملكا للغير أو كان في إيجاره أو أن يكون وقفا بيده أو ما أشبه ذلك. وقد ذكرنا هذه المسألة من باب أنها محل الابتلاء غالبا بين الجيران. وكيف كان؟ فإن الجار إذا أراد أن يدخل في دار جاره ولم يأذن له لا يجوز له الدخول، فالدخول حينئذ يكون محرما ولا خصوصية للبيت كما لا يخفى، بل هذا يجري حتى في صورة المحل أو في صورة الحديقة أو الساحة أو العقار أو البستان وسائر ما يتعلق به حق الغير أو يكون مملوكا للغير، فإنه لا يجوز الدخول فيه ما لم يأذن صاحبه. ويجري ذلك أيضا في مثل الولائم والأعراس وما أشبه ذلك، إذا دعي الإنسان هناك للضيافة أو للمساهمة في الطعام وما أشبه ذلك، فإنه إذا انتهى الاحتفال أو انتهى الطعام وكان صاحب البيت يكره البقاء فيه فإنه يجب على الحضور الانتشار، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. والانتشار بالخروج عن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كل إنسان يكره بقاء الإنسان في داره أو محله يكون من الواجبات. وإنما ذكر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إما من باب المورد أو من باب الأهمية. وكذا الكلام يجري بالنسبة إلى الديوان أو بالنسبة إلى المجالس العامة. المسألة الرابعة: إذا أقيمت مجالس في مجمع سكني أو في بناية أو في بيت كبير يجتمع فيه الجيران وكانت هذه المجالس يرتكب فيها المحرمات من لعب القمار أو مجالسة أهل البدع، فإن المشاركة في أمثال هذه المجالس من المحرمات. وقد ورد النهي عن مجالسة جملة من الظالمين والكافرين والمستهزئين في القرآن الحكيم، قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى غيرها من الآيات. وعن المسعود في إثبات الوصية عن العالم عليه السلام أنه قال: لا تجالس المفتونين فينزل عليهم العذاب فيصيبكم معهم. وعن المفضل بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر أصحاب أبي الخطاب والغلاة، فقال لي: يا مفضل لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارثوهم، لأن الغلو كفر وخروج عن الإسلام وفيه ضلالة وخوف على أبناء العوائل والأسر في أن يعقدوا مجالس يجتمع فيها الأسر ويكون في هذه المجالس المحرمات، كما يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر سواء كانت بين الجيران أو كانت بين الأصحاب، فإن المشهور حرمة ذلك. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. وكذا الكلام بالنسبة إلى مجالس لعب الشطرنج أو لعب القمار، لأن لعب الشطرنج وما أشبه ذلك من المحرمات، كما يحرم صنعه أيضا لأنه آلة القمار، فيدخل في عموم الأدلة المانعة عن صنع آلات القمار فضلا عن النصوص الخاصة بالنسبة إلى الشطرنج بالخصوص. وفي صحيح ابن أبي عمير عن هشام عن الصادق عليه السلام في قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، قال الرجس من الأوثان الشطرنج. والظاهر أن الإمام عليه الصلاة والسلام أراد بذلك الملاك ونحوه، أو أراد بطنا من بطون الآية المباركة، وإلا فالظاهر من الرجس من الأوثان هي الأصنام. وفي صحيح مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله. وهل حضور مجلس يلعب فيه شطرنج حرام أو لا؟ احتمالان، من ظاهر أن حضور مجلس المنكر محرم كما في جملة من الروايات التي يفهم منها الملاك، بل وبعض الآيات أيضا كما عرفت. ولصحيح حماد قال دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر، فقال ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله. الاحتمال الثاني أن نقول بالجواز لأصالة الإباحة بعد عدم قوة الدليل، لكن الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الأول. والظاهر أن الشطرنج وغيره من آلات القمار يجب إفناؤها أيضا، ولو تبرر بذلك أصحابها بأن كانت قيمتها مجتمعة دينارا مثلا وقيمتها مفككة وما أشبه ربع دينار. وكذلك بالنسبة إلى سائر المحرمات من هذا القبيل كالأصنام وآلات اللهو ونحو ذلك. فبناء على هذا اجتماع الجيران مع بعضهم في مجالس يقام فيها اللهو واللعب والمخالفة أو لعب الشطرنج أو ما أشبه ذلك يعد ذلك من المحرمات الشرعية. المسألة الرابعة، قد عرفت مما تقدم من الروايات استحباب حسن الجوار واستحباب إطعام الجيران وكراهة مجاورة جار السوء، وأن حد الجوار 40 دارا من كل جانب على ما بيناه ونقلناه لك من الروايات. بقيت هنا جملة من الآداب والاستحبابات التي ينبغي أن تراعى في التعامل مع الجيرة، منها استحباب تشييع الجار ولو كان ذميا والمشي معه هنيئة عند المفارقة. فعن مسعلة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام صاحب رجلا ذميا فقال له الذمي أين تريد يا عبد الله؟ قال أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن قال، فقال له الذمي لم عدلت معي؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هذا من تمام حسن الصحبة إن أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذا أمرنا نبينا. وهذه الآداب والأخلاق تتأكد بالنسبة إلى الجار، خصوصا إذا كان الجار من الأرحام أو كان من المسلمين. ولذا كانت هذه الأخلاق التي تعامل بها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كانت سببا لإسلام هذا الذمي كما في الروايات. ومنها استحباب سؤال الجار عنه والجلوس معه والسؤال عن اسمه وكنيته والتعرف على أوضاعه وما أشبه ذلك، بشرط أن لا يكون نوعا من الفضول أو نوعا من الإساءة إليه، وإنما التعرف لأجل المجاملة والمعاونة والمناصرة. فعن علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لجلسائه تدرون ما العجز؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال العجز 3، أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه، والثانية أن يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن ومن أين هو فيفارقه قبل أن يعلم ذلك. والثالث أمر النساء، يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقضي حاجتها. فقال عبد الله بن عمر بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتحرش ويمكث حتى يأتي ذلك منهما جميعا. وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وعشيرته، فإن من حقه الواجب وصدق الأخاء أن يسأله عن ذلك، وإلا فإنها معرفة حمق. وعن أبي المختر عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة من الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة. ومن الواضح أن هذه الآداب والحقوق إذا كانت للمصاحب للجليس فإنها تتأكد بالنسبة إلى الجار، لأن حق الجار أولى بالمراعاة في مثل هذه الموارد. ومنها استحباب حسن الخلق مع الجار، وإن كان حسن الخلق من المستحبات الأكيدة مع جميع الناس، إلا أنه يتأكد مع الجار بحقوق الجوار. فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وقد تقدم منا أن هذه الفوائد من تعمير الديار وزيادة الأعمار إما بلحاظ الآثار الغيبية، وإما لأنهما يوجبان جمع الناس بعضهم حول بعض، وبذلك تقل المشاكل وتكثر الأموال، وقلة المشاكل توجب راحة النفس الموجبة لزيادة العمر، وكثرة الأموال توجب إمارة الديار كما هو واضح. وعن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا. وعن عنبة العابد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بشيء بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه. وعن علي بن أبي علي اللهبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. ولعل المقصود من قوله عليه السلام يغدو عليه ويروح أي المجاهد المستمر في جهاده في كل غداة ورواح، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة في هذا المجال. ولا يخفى أن حسن الخلق يتأكد مع الجار لحق الجوار، خصوصا إذا كان الجار قريبا أو كان ملاصقا، فإن حسن الأخلاق من شأنها أن تعود على الجيران بالسعادة وبالراحة وبالاستقرار. فعن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال لقمان لابنه: يا بني صاحب 100 ولا تعادي واحدا، يا بني إنما هو خلاقك وخلقك، فخلاقك دينك وخلقك بينك وبين الناس، ولا تبتغض إليهم وتعلم محاسن الأخلاق. يا بني كن عبدا للأخيار ولا تكن ولدا للأشرار. يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنيا. والمقصود من الخلاق هو النصيب، وهو من الخلق، لأن نصيب الإنسان إنما يأتي بسبب خلقه، فهو من باب علاقة السبب والمسبب. ولعل قوله عبدا أي لأن تكون عبدا لسيد خير أفضل من أن تكون ولدا لوالد شرير، وعليه فالزم الأخيار وإن كان بالخدمة لهم، ولا تقترب من الأشرار وإن كنت في التعزز لهم بمنزلة ولدهم وأخوتهم. وأما قوله دنياك فلأن الخائن مهان عند الناس، وأما قوله غنيا فلأن الأمين على أموال الناس وأعراضهم وأديانهم يلتف الناس حوله ويحترمونه ويبجلونه ويجعلونه إماما لهم. ومن الواضح أن هذا من مقتضيات الغنى ومن دواعيه. وكيف كان فإن مراعاة حقوق الجيرة بأمثال هذه الأخلاق الحسنة من شأنها أن تعود بالخير على دين الإنسان وعلى دنياه. ومن المستحبات استحباب التأليف والمؤالفة بين الجيران، خصوصا حياة الجيرة التي ربما توجد بعض الدواعي المسببة لبعض المشاحنات والمباغضات بين الأولاد أو بين الأهل وما أشبه ذلك، فيستحب ويتأكد هذا الاستحباب في المؤالفة بينهم. فعن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضلكم أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم. والمقصود من قوله أكنافا أي أطرافهم موطأ، وهو كناية عن أن الناس يعيشون حولهم ومعهم بحرية وأمان، كما أن من لا يهتم بوطي الناس فراشه وبساطه لا يبتعد الناس من حوله، بخلاف من يعمل العكس. وعن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ويستحب أيضا أن يعامل الجار جاره باللين وبالتسهيل وبطلاقة الوجه وحسن البشر. فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الهين القريب، اللين السهل. والظاهر أن المراد من الهين هو الخفيف المؤونة، ومن اللين الهين في معاشرته مع الناس. وعن الفضيل قال: قال: صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار. وعن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما حد حسن الخلق؟ قال: تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن. ولا يخفى أنه قد يكون الإنسان طيب الكلام، إلا أنه يدفع الناس من حوله ويبعدهم عنه بسبب بخله، أو بسبب تدقيقه في الأمور، أو بسبب تتبع عثرات الناس، أو مراقبة جيرانه أو أصحابه وأقرانه وما أشبه ذلك. وبذلك يتصف بأنه ليس لين الجناح، فلين الجناح هو السهل الهين الذي لا يتتبع عثرات وأخطاء الآخرين ولا يراقب سوءاتهم ونحو ذلك، بل يلاقيهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. فعن الحسن بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. ومن الواضح أن بني عبد المطلب ذكروا في الرواية من باب المصداق أو من باب أهم المصادق، وإلا فكل مؤمن يلزم أن يكون كذلك، خصوصا إذا كان من الجيران، فإن حياة الجيرة تتأكد الحاجة فيها وتشتد في مثل هذا الخلق الرفيع. فعن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن البشر يذهب بالسخيمة. والمقصود من السخيمة الحقد الدفين في القلوب. ومن أجل مصاديق إزالة الحقد هو حسن البشر وطلاقة الوجه، ويتأكد ذلك في جملة من الأعمال والسلوكيات الاجتماعية التي ينبغي أن يراعيها الجيران مع بعضهم من التحية والسلام والمباركة في الأعياد والمناسبات والتهادي عند القدوم من السفر أو الحاج وما أشبه ذلك، وكذلك المعاونة في المعروف وقضاء الحوائج والعيادة عند الأمراض والمباركات عند الولادات وعند الأعراس والمشاركة في الأحزان وإلى غير ذلك من مصاديق متعددة يعيشها المجتمع في كل يوم، ويحتاج الجيران بعضهم إلى البعض في مثلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.